بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين في وصيته لولديه: واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الأخرى. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يحذر من بعض الفواحش، يحذر ابنيه ويوصيهما بالابتعاد عن بعض المعاصي والمخالفات الشرعية فيما تبقى من الوصية. وبدأ هنا بالتحذير، تحذيرهما من ذنب عظيم من أعظم الذنوب تنتج عنه مفاسد خطيرة: اختلاط الأنساب وضياعها، كثرة الأمراض وانتشارها، ألا وهو داء الزنا والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، والمفارق للجماعة. فاحذروا من هذا الداء والمرض الخطير الذي انتشر في بلاد الغرب وفي بعض بلاد المسلمين الذين فتنوا بتبعية الغرب، بل ربما كانت له دور خاصة حتى في بعض البلاد الإسلامية والعياذ بالله. وهذا نتيجة لبعدهم عن الله وزهدهم في دينهم أن يقلدوا الغرب حتى في فتح أبواب الشر وكأنها أمور مستحلة والعياذ بالله. حتى ولو لم يستحلوا فإن الأمر في غاية الخطورة، وربما جرهم ذلك إلى الاستحلال. وقد سمعنا من بعض الأوباش أن هذا الأمر أمر عادي ولا بأس به في بعض البلاد العلمانية، فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر كل الحذر من التبعية للغرب بأي شكل من أشكال التبعية. ولذلك انتشرت الأوبئة والأمراض مثل مرض الإيدز ومرض السيلان ومرض الزهري وكثير من الأمراض التي أعيت الأطباء في البحث لها عن علاج والعياذ بالله. نعم.
اجتناب الخمر. قال رحمه الله: وإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم، وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، فإياكما ومقاربتها والتجنس برجسها. وقد وصفها الله تعالى بذلك وقارنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقارن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا فيما حذرنا عنه منها أن يقربها أو يتدنس بها؟
الخمر ما قامر العقل وغطاه وغيره ولو بقليل، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو محرم بنص الكتاب والسنة، وقد تركه العقلاء في الجاهلية لما ينتج عنه من ذهاب العقل الذي ميز الله به الإنسان على غيره من المخلوقات، وقد حرمه الله تعالى بالتدرج حتى تركه الناس. وكان عمر رضي الله عنه أن يتمنى اليوم الذي يأتي فيه تحريم الخمر، عمر رضي الله عنه أرضاه الذي كان كثيرا ما ينزل القرآن موافقا لرميه رضي الله عنه أرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، حتى نزلت الآية الكريمة بعد التدرج. أولا نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان النهي مقتصرا على قربانها قرب وقت الصلاة. ثم حسم الأمر بآيات المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة انتهينا انتهينا. وهي أم الخبائث، وأم الخبال من شربها في الدنيا حرم عليه خمر الآخرة الذي هو لذة للشاربين. فكيف يقدم العبد على ما يذهب عقله ويجعله كالحيوان ويجعله كالحيوان؟ بل إن الحيوان يمكن أن يوجه فيتوجه، أما من فقد عقله من بني البشر فإنه كل على أهله، أينما توجهه لا يأتي بخير. فاحذروا من هذا وما ماثله من المسكرات والمخدرات والمفسرات والحشيش والأفيون وغير ذلك مما غزان به أعداء الإسلام وروجوه بين شباب الأمة، وجعلوا كثيرا منهم في عالم آخر بعيدا عن وعيه، بعيدا عن عقله، بعيدا عن حصافته، بعيدا عن لبه، وأصبح والعياذ بالله الحيوان خيرا منه وأفقه منه وأعلم وأذكى منه. كيف يقدم على أن يخرب عقله بيده وبنفسه وقد من الله عليه بهذا العقل الذي ميزه بها على سائر المخلوقات؟ نعم.
التحذير من الربا. قال رحمه الله وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
الربا من أكبر الكبائر التي حرمها الله جل وعلا، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولأنه زيادة محرمة، وسواء كان في ذلك ربا الفضل وهو بيع الأنواع الربوية متفاضلة، أو إذا كانت من جنس واحد، أو ربا النسيئة وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل فإذا حان الأجل قال له زد حتى أؤجل لك، وهكذا يؤجل، وهو ما تعمل به أكثر الدول الرأسمالية الآن. والربا من أخطر الأعمال، وهو من السبع الموبقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. وقد ذكر المصنف رحمه الله الآيتين يا أيها الذين الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فاحذروا من ذلك عباد الله. ونحن في زمن كثر فيه الربا وكثرت فيه البنوك الربوية حتى في بلاد المسلمين، وقل أن يوجد بنك لا يسلم من التعاطي بالربا، فابتعدوا عنه وعن كل عمل يؤدي إليه عباد الله. نعم.
التحذير من أكل مال اليتيم. قال رحمه الله: ولا تأكل مال أحد بغير حق، وإياكما ومال اليتيم. فقد قال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وقد حث الله عز وجل على الرعاية والعناية به. قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. فالعناية باليتيم أمرها عظيم، وتجب العناية بهم، ولا يجوز الأكل من مالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد حث الله على الإنفاق على اليتامى وأمر بالعناية بهم، وأكل مال اليتيم من السبع الموبقات أيضا. نعم.
الحث على طلب الحلال. قال رحمه الله: وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عزمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، فالحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. فاجتهد يا عبد الله في معرفة الحلال لتفعله، والحرام لتجتنبه، واجتهد بما يقربك إلى الله، وابتعد عن الشبهات. والمصنف عندما يقول إن لم تعرف الحرام أو إن عزمت الحلال فالجأ إلى الشبهات إلى المتشابهات، يعني لو قدر أن إنسانا في مكان منقطع انقطعت به السبل ولم يجد إلا بعض المتشابهات، فإنه لا بأس أن يأخذ منها ما يتزود به حتى تزول تلك الكربة. ولكن الوقوع في الشبهات يوقع في الحرام، كما دل على ذلك الحديث. فالذين يتساهلون في المتشابهات قد يقعون يوما ما في الحرام الصريح ويتساهلون، لأنهم يتساهلون شيئا فشيئا حتى يستمرئوا ذلك، فلا يفرقون بين حلال وحرام. يعني كثرة الإنساك تورث قلة الإحساس. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشبهات حتى لا تقع في الحرام. وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به، والحرام قليل بالنسبة للحلال. فلماذا يا عبد الله تعمد إلى الحرام الذي هو قليل وتترك ما أحل الله لك وهو الكثير؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وغير ذلك من المحرمات القليلة في الخمر ولحم الخنزير وما إلى ذلك، يعني أشياء قليلة. كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، والمستقذرات والسموم وكل ما يضر بالبدن، وما بقي فقد سخره الله لك، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأكل الحرام من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك رجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. من المحرمات التي يتساهل بها الناس التساهل في ركوب أو في استعمال السيارات الخاصة بالعمل الوظيفي، فتستغلها لبيتك ومن ذلك ولحاجاتك الخاصة. ومن ذلك يا عبد الله التحيل على الأموال العامة وما يسميها بعض الناس بأموال الدولة، والذي يظهر أنها أشد حرمة من غيرها، لأنها اعتداء على جميع أموال المسلمين. أو يتحير على البنزين وفواتير البنزين، أو يتحير على الفواتير بحيث إذا أرسل ليشتري شيئا وقيمته 10 يكتبها 20، وإذا كان 50 يكتبها 100، وإذا كان 1000 يكتبها 2000، ثم يصلي بحرها بعد أن يتركها غدا يتضارب عليها الورثة وهو يتقلب في جهنم بسببها. فاحذر من هذا يا عبد الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نعم.
تحريم الظلم. قال رحمه الله: وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق.
يقول الله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم 3 أنواع: ظلم عظيم لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الشرك بالله. فمن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة. قال الله جل وعلا: ونال الأمن في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: يا رسول الله، أينا من لم يظلم نفسه وجثه على الركب؟ فقال: ليس الظلم الذي تعنون، إنه الشرك. ألا تعلمون قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، حتى إنه لا يختص للشاة الجلحاء من ذات القرون، فهذا لا بد أن يختص لصاحبه. وظلم فيما بين العبد وبين ربه، وهو ما يرتكبه من ذنوب دون الكفر بالله، فصاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فاحذروا الظلم بأنواعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإنه أهلك من كان قبلكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله جل وعلا أن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فليتخلص المسلمون من المظالم ومن أكل الأموال المحرمة. وأود أن ألفت نظر الذين ابتلوا ببعض أكل المال الحرام بأن الدولة وفقها الله قد جعلت لمن أراد أن يتخلص من مظالمه المالية مخرجا بفضل الله تبارك وتعالى، وهو الذي سمي إبراء الذمة. فبإمكانك أن تعيد المظلمة العامة التي من الأموال العامة إلى تلك الصناديق في البنك، صندوق إبراء الذمة. قد يزين لك الشيطان شيئا ثم تفيق من غفلتك وتصحو من نومتك، فاذهب إلى ذلك من الصندوق وأعد ما اختلفت من أموال. وأما إن كانت الأشخاص معينين فعليك أن تعيدها بأعيانها إليهم، أو ترد لهم بدلها، أو تستسمحهم في ذلك. نعم.
التحذير من النميمة. قال رحمه الله: وإياكما والنميمة، فإن أول من يمكث عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات.
النميمة نقلك الكلام من أناس إلى آخرين بقصد الإفساد بينهم، بقصد الإفساد بينهم، وهي محرمة. يقول بعض الحكماء: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن ضرر الساحر خاطئ على من سحر، أما النميمة فقد يمتد ضررها إلى أن تقوم حرب بين بلدين أو قبيلتين أو دولتين أو أمتين أو نحو ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا عبد الله، وصل لسانك من النميمة والغيبة وغيرها من الموبقات. نعم.
النهي عن الحسد. قال رحمه الله: وإياكما والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعقب تابعه.
الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وفرق بينه وبين الغبطة. الغبطة أن تغبط زيدا على ما أنحباه الله من خير وتتمنى مثله مع بقاء ما منحه الله إياه. ولذلك يجوز تمني المال لمن ينوي أن يعطيه حقه، وصاحبه يقارن أو يقرن بمن كان عنده مال ينفق منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن خير عن الغير. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نستعيذ بالله من الحسد وأهله: ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم.
اجتناب الفواحش. قال رحمه الله: وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق.
الفواحش جمع فاحشة، وهو كل ما عظم من الذنوب، وإن كان يذكر إطلاقه على فاحشة الزنا وفاحشة اللواط، ولكنه يشمل كل ما عظم من الذنوب، وهو من الكبائر. ولذلك وصف المؤمنين بقوله: الذين يجتنبون كبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فعلينا أن نحذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو كل ما فحش وعظم من الذنوب، حتى الباطل من القول يعد فواحش، وإن كان إطلاق الخاص على فاحشتين الزنا واللواط والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم.
تحريم الغيبة. وإياكما والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكفر السيئات وتبعد من الخالق وتدخل إلى المخلوق.
الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهي منفوسة عند الله وعند الناس. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان ما قلته صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد بهته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمسك لسانك يا عبد الله، أمسكه من الغيبة والنميمة والفاحش من القول، وصله بذكر الله تبارك وتعالى. ويستثنى من الغيبة أمور لا تعتبر داخلة بالغيبة. أولا، إذا كان المقصود إصلاح ذات البين، فلو جئت لشخص وقلت له إن أخاك يحبك ويريد لك الخير بينما هو يكرهه، فهذا ليس من الغيبة. ومما يستثنى لو سئلت عن مطاهرة أحد أو السفر معه، فلا بأس أن تذكر بعض ما فيه تحذيرا منه إن كان مما يحذر منه. ومن ذلك أيضا وصف المبتدعة ونشر بدعهم لتتبين للناس فيحذروا منها، والتحذير من تلك البدع، ولا سيما من يدعو إلى بدعته. أما من كانت بدعته قامدة فلا تنشرها لئلا تسهم في نشرها وأنت لا تدري. وكذلك مما يستثنى لو تشارك أحد في زواج ابنته من زيد من الناس، وأنت تعرف أنه ليس كفءا، فلا بد أن تبين ذلك، ويجب أن يكون نيتك هو الخير، وهو الحذر من الإضرار بذلك الرجل. وكذلك مما يستثنى من الغيبة وصف الكذابين والوضعين في الحديث وبيان حالهم. وإذا كانوا من أتباع بعض النحل والفرق الضالة فلا بد أن يبين حالهم حتى يسلم المسلمون من شره. هذا بعض ما يستثنى. ومن أراد التوسع فليرجع إلى رياض الصالحين، فهناك ستة أحوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يستثنى من الغيبة أو ما يظن أنه غيبة وليس بغيبة. نعم.
تحريم الكبر. قال رحمه الله: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب.
الكبر هو استحقار الناس وغمطهم، فالكبر غمط الحق والتعالي على الناس والتعارض. قال الله تعالى: فبئس مثوى المتكبرين، ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين. وقال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد ثبت في الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وثبت أن المتكبرين يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. فإياك والكبر يا عبد الله، إياك والكبر فإنه بغاية المخطورة. نعم.
النهي عن البخل. قال رحمه الله:
والكبر يجعلك تعرض، يجعل صاحبه يعرض عن الحق ولا يفقه ولا يريد أن يسمع، والعياذ بالله. أخذته العزة بالإثم. نعم.
قال رحمه الله: وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. قال رحمه الله: وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة.
البخل هو قبض اليد من عن الإنفاق، وقد وصف الله المؤمنين بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان لربه كفورا. فاحذر من البخل يا عبد الله، لأنه من أذم الصفات، لا يصلح به دين ولا دنيا. والبخيل كل ما في الأمر أنه يجمع لغيره، وهو محروم هو وأولاده من ذلك المال الذي يجمعه لغيره. فاحذر يا عبد الله من البخل، فإنه من الصفات الذميمة الخطيرة. وعليك أن تكون كريما لنفسك، كريما بما أحل الله لك تنفق منه، وتجتهد بالإنفاق كما سيأتي بيان الإنفاق بعد قليل. نعم.
مراقبة الله في السر والعلن. قال رحمه الله: وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتيانه في الخلاء.
مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن هي عين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن يتذكر المؤمن دائما أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هذه حقيقة مراقبة الله سبحانه وتعالى، بأن تتذكر أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك المؤمن إذا أغواه الشيطان أو استدله في أمر الأمور يتذكر: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم.
العدل في الحكم. قال رحمه الله: فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليتمثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره، فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير لشريعته، مخالف له في خلقته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله. وروي: ما امرؤ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة.
يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعليك يا عبد الله أن تحذر من هذه الأمور التي تخالف الشرع من التقصير فيما ولاك الله عليه. وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعليك أن تقوم يا عبد الله سواء كنت أميرا أو مدير عمل من مدرسة أو مؤسسة أو جامعة أو أي عمل من الأعمال قد وليت عليه، فعليك أن تعدل بين رعيتك وعليك أن ترعى حق الله فيها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم.
التحذير من شهادة الزور. قال رحمه الله: وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له.
شهادة الزور تشمل جميع الأقوال الباطلة، سواء شهد لشخص من أجل تغيير الحق لصالحه أم قال قولا باطلا أيا كان. يقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قالوا: ليته سكت. ومن شهادة الزور أن تتكلم بالباطل أو أن تتشدق بالباطل أو أن تجهد لتغيير الحقائق بأي شكل من أشكال الجهد. وأول ما يجري شاهد الزور على نفسه فإنه يكون محتقرا حتى عند من يشهد له في المستقبل، لأنه يعرف أنه صاحب مصلحة، فالذي شهد له قد يأتي يوم يشهد فيه ماذا عليه، ولذلك يحتقره وينظر إليه نظرة احتقار وازدراء. فلنحذر من شهادة الزور ومن قول الزور. ومن قول الزور الدعوة على غير منهج الحق، على غير منهج الأنبياء والمرسلين. فلنحذر عباد الله من الزور بكل ما يتضمنه من معنى، من كذب أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو نحو ذلك، فإن ذلك يفسد القلوب ويفسد الألسن ويغير الحقائق ويقرب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. وحكم الحاكم لا يحل حراما. فهب أن زيد من الناس شهد لعمر على قضية كذا وكذا ففاز بها وإلا فهي لغيره، فإن ذلك لا يغير حقيقة ذلك عند الله، لأن الحق واحد يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. نعم. طبعا.
تحريم الرشوة. قال رحمه الله: وإياكما والرشوة، فإنها تعمي عين البصير وتحث قدر الرفيع.
الرشوة ما يدفع إلى بعض المسؤولين والموظفين أو القضاة ونحو ذلك من أجل تغيير الحق أو تقديم زيد على عمرو، وسواء دفعته لنقلك من مكان إلى مكان أو دفعته لتغيير الحقيقة أو دفعته للانتفاع به، فكل ذلك محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فكل فالراكي دافع الرشوة والمرتشي آخذها والرائس الواسطة بينهم، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، فإن الرشوة خطيرة، ومن الرشوة أن يأتي طالب لمدرس بهدية وهو يقصد أن ينجحه أو يرفع من درجاته. فعلينا أن نحذر منها من كل أشكالها وألوانها، علينا أن نحذر منها بكافة أشكالها أو حتى التحيل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أحد عماله بما حصل من زكاة وكان قد أخذ هدية خارج الزكاة، قال هذه هذا لكم وهذا ماذا أهدي إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قعد في بيته حتى يهدى إليه، هلا قعد في بيته لينظر أيهدى عليه أم لا. فالهدية مستحبة، ولكن التحيل على بعض الرشا باسم الهدايا هذا أمر في غاية الخطورة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فانتبه يا عبد الله واحذر منها، ومهما كان الأمر ابتعد عنها، والله تبارك وتعالى سوف يعينك إذا كان حقك مضاعا. نعم.
الغناء ينبت الفتنة في القلب. قال رحمه الله وإياكما والأغاني، فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس.
الغناء هو الطرب بصوت رجل أو امرأة، وسواء صاحبته معازف أم لا تصحبه، إذا كان غنى مكشوفا فيه غزل مكشوف فهو محرم. وفسر عامة أهل العلم قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فسر ذلك بأنهم من لأنهم من؟ أي نعم، أهل الغنى، لأنهم أهل الغنى، فلنحذر من ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وإياكم والفتاوى الضالة التي تسمعونها عبر بعض القنوات من بعض المرضى الذين أحلوا الربا وأحلوا الاختلاط وأحلوا الرشا وأحلوا التشبه بالنساء وأحلوا التمثيليات وأحلوا الأغاني وورثوا الكفار المسلمين والعكس وغير ذلك مما تبناه هؤلاء المرضى، فاحذروا منهم ومن كل ما يدعون إليه من الفتاوى الضالة. والغنى يفسد القلوب لأنه مقدمة الزنا ومقدمة مقالات السوء، فعلينا أن نحذر من ذلك فضلا عما فيه من إفساد القلب، فإنه أيضا مضيع للأوقات ومبعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك أظن أنه لا يجتمع الغناء والقرآن في جوف مؤمن. نعم.
الشطرنج والنرد ملهاة للوقت. قال رحمه الله وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض، ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي وتفتداه بهذه الحماقات التي تضر وتردي.
نعم.
وإياكما والشطرنج والنرد.
نعم.
هذا هذه الأشياء وهذه التفاتف من الشطرنج والنردشير والكيرم والورقة التي هي الباصرة وغير الباصرة وما إلى ذلك مما أحدثه الناس الآن وقد يتلاعنون ويتسابون ويتشاتمون بسبب اللعب بهذه الأشياء، وإذا كانت على عوض فهي محرمة من وجهين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما لطخ أو صبغ يده بدم خنزير. فاحذروا من هذه الملهيات والمشغلات وتعلقوا بالله جل وعلا، لأنها لا تجتمع مع ذكر الله تبارك وتعالى ومع طاعته. الكثير من الناس فتن بها، فاحذر يا عبد الله من هذه الفتن، وتقرب إلى إخوانك طلبة العلم الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. نعم.
النهي عن الكهانة والتنجيم. قال رحمه الله: وإياكما والقضاء بالنجوم والتكاهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها، فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق الكتاب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
الكهانة هي ادعاء علم الغيب، وقد يستخدم الكهان بعض مسترق السمع من الشياطين، وقد يصدقون في أمر سمعوه من أولئك المسترقين فيكذبون معه 100 كذبة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهم لا يبلغون ما كانوا يبلغونه في الجاهلية، وإن كان ما زال لهم يعني شيء من ذلك، لكنهم لا يبلغون ما مثل ما كانوا يبلغون في وقت الجاهلية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن سأله عن شيء فصدقه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكهانة من أنواع ادعاء علم الغيب من كثير من الناس الذين ضعف إيمانهم بل وبطل أحيانا إذا تولوهم من دون الله تبارك وتعالى. فادعاء علم الغيب من أعظم مدعي علم الغيب من أعظم الطواغيت الذين حذر منهم أهل العلم قديما وحديثا، فعلينا أن نحذر من كل ذلك. وكذلك الذهاب إلى السحرة فإنه محرم حتى ولو كان بقصد العلاج، لأن الساحر هو ساحر وهو ملعون متوعد بالعذاب الأليم يوم القيامة. علينا أن نحذر من السحر والسحرة حتى مهما كان المبرر، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وإن الله ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالسحر وتعاطيه حتى ولو قصد صاحبه إخراج السحر بزعمه عن المسحورين فإن تعلمه هذا باطل، ذلك أن السحرة لا يفعلون شيئا حتى يكفروا بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل بهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فاحذر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فاحذر يا عبد الله من إتيان الكهنة والسحرة تحت أي ذريعة من الذرائع التي يتذرع بها البعض، وأنت لست معذورا في الذهاب إليهم. تداوى ولكن لا تقرب الكهنة ولا السحرة ولا الدجالين ولا أصحاب الشعوذة. ننتقل بعد هذا إلى علم التنجيم، هو على قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. فعلم التسيير هو الاهتداء والاستدلال بالنجوم على القبلة وعلى الصلاة وعلى أوقات الزراعة وعلى أوقات الصلاة وعلى أوقات الزرع وعلى أوقات الحصاد وعلى أوقات المطر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا علم التسيير وهو علم الفلك، فتعلمه لا بأس به إن شاء الله. تعلم علم التسيير لا بأس به، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال بعض السلف: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها، لغير ذلك لا يجوز. وهو العلم الثاني وهو علم التأثير، وهو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية وادعاء أن تلك النجوم منها ما هو نجوم نحس ومنها ما هو نجم سعد، فيتشاءمون ببعضها ويتبركون ببعضها، وهذا ورثوه عن الطابئة عباد الكواكب الذين بعث الله فيهم نبيه الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك عليك أن تعنى بهذا الأمر وأن تعرف علم التسيير من علم التأثير حتى تحدد المطلوب. نعم سؤال.
القسم الثاني من الوصية. قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به، فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة. وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به، فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة.
بعد أن حث على الفضائل وحذر من الرذائل فيما يتعلق بأمر الدين، أخذ يوجهه في العلاقة بينه وبين إخوته، يوجههما في العلاقة بينهما وبين غيرهما أو فيما بينهما الاثنين، من غرس وشائج المحبة والأخوة الصادقة والجد والاجتهاد في تقوية ذلك، وأنها أعظم وأن رابطة الإسلام هي أعظم رابطة وأعظم أخوة وأعظم ما يلتزم به. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيوصيهما بأن يرفق بعضهما لبعض، وأن يحترم بعضهما بعضا، وأن يجتهد في في طاعة الله تبارك وتعالى حتى تكون بينهما الألفة والمحبة، ولا سيما الأقارب فيما بينهم، فقد أولاهم الإسلام عناية عظيمة، أولاهم عناية، وأمر أن يجعل حتى وصاياهم في الأقربين. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه عندما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مزرعة اسمها بيرحاء أو بيرحاء، وليس هناك شيء اسمه بئرحاء كما يدعي المخرفون والدجالون، ليس هناك مزار في المدينة اسمه بئرحاء كما يدعيه الدجالون والمزورون، وأكلت أموال الناس بالباطل، إنما هي بيرحاء، وكانت خلف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الشمالية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من مائها ويستعذبه، وكانت أنفة مال عند أبي طلحة رضي الله عنه. فلما نزلت الآية قال يا رسول الله إنه قد أنزل عليك الليلة هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أغلى أموالي وأنفسها عندي هي هذه الحديقة بيرحاء، وإني قد وهبتها في الخير فلتفعل فيها رسول الله ما شئت، قد تصدقت بها لله عز وجل فاصرفها يا رسول الله حيث شئت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفها في الأقربين من أقاربه، فجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا، ولذلك تصدق بها كاملة وهي أعظم أمواله. فعلى المسلم أن يتصدق بما يحب أن يعطى مثله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فاجتهدوا في اختيار الشيء الطيب تنفقون مما تحبون أن يعطى لكم حتى تتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نعم
إخواني، الأسئلة نؤجلها إلى الغد وسنترك لها فترة كافية إن شاء الله. فضل
عطف الكبير على الصغير. قال رحمه الله وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يؤثره والمسامحة لكل ما يرغبه.
على المسلمين كما أوصى الشيخ رحمه الله ابنيه بالتعاطف والتراحم والتواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى تداعى له سائر أنواع الجسد أو أعضاء الجسد بالسهر والحمى، فما بالك بالأقارب وما بالك بالأخي مع أخيه. فليوقر صغيرنا كبيرنا وليرحم كبيرنا صغيرنا كما أوصانا بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يوقر من كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم.
توقير الصغير للكبير. قال رحمه الله ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفعله.
يجتهد كل من
الإخوة المسلمين عامة في أن يعني يوقر الصغير الكبير وأن يرحم الكبير الصغير وأن يحترم قوله وحتى وإن أخطأ يبين له خطأه برفق وبلين وبالطريقة التي تحببه إليه دون تنازل عن يعني بيان الخطأ، لكن مع ذلك فإنه يسلك في ذلك الطريقة أو الأسلوب الأمثل الذي يجعله يحبه ويكابر ويحترمه. فلا بد من احترام المتبادل بين الأقارب وبين جميع المسلمين تحقيقا للأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية وتحقيقا للمحبة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين المسلمين. فأخوك فيقول له إنك أنت وأخوك تربطكما قرابتان، قرابة النسب وقرابة الدين، فلتقومان بحق تلك القرابة إلى أن تلقيان يوم القيامة. نعم.
المناصحة بالحسنى. قال رحمه الله: وإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته، وليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه، فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما ما لم يكن الخطأ في أمر الدين. فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان، وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع، ولا يخفي يده عن تعظيمه وتوقيره.
النصيحة الأصل فيها أن تكون غير معلنة مع الصغير والكبير في بداية الأمر، وسواء مع أفراد أو مع مجتمع أو مع ذي سلطان أو مع صغير أو مع كبير. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد شرحته قبل نحو سنتين أظن في المسجد النبوي. وعلى كل منكما أو من الجميع أن يتناصحوا فيما بينهم، وألا تتحول تلك النصيحة إلى فضيحة، وألا تكون معلنة بل تجعلها بينك وبينه. فإن كان الأمر يتعلق بأمور الدنيا وأنت ترى أن الصواب معك فاجتهد في نصحه، وإلا فاتبعه إن كان أكبر منك فلعل رأيه أصوب من رأيك، أو من باب الاحترام وتؤجر وتثاب على ذلك إن شاء الله. اللهم إن كان الأمر يتعلق بالدين فإن الخطأ في الدين لا يتابع عليه أحد، إذ أن الحق واحد لا يتعدد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فإن كان في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد فليس لك أن تلزمه برأيك ولا أن يلزمك برأيك، وإن كان من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فإنه لا يجوز الاختلاف عليها البتة، وإياك أن تساوم على ذلك أو أن تتنازل عن دينك، لكن عليك بالأسلوب الأمثل، فإن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وما يكون العنف في شيء إلا شانه. الخطأ في الدين لا يتابع عليه أحد، فمتى ظهر لك الحق فاتبعه ولا تتبع أحدا كائنا من كان، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إثار الأخوة على الدنيا.
وقبل أن ننتقل إلى هذه أود أن أنبه طلبة العلم خاصة إلى أمر مهم عند النصيحة،
أحذر نفسي وإياكم من أمور، أحذر من الإلزامات، فإن كثيرا من الإلزامات تجعل الشخص يتخيل الخطأ في غير موضع الخطأ. وإياك وبتر كلام أخيك، فإن ذلك يحدث شرخا لا تحمد عقباه. وإياك أن تتسرع في الأحكام على الآخرين، وإياك وقبول الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وارجع إلى العلماء الكبار فيما يشكل عليك، وإياك أن تكون ممن يتذبب قبل أن يتحصرم، وإياك من وأصحاب الإلزامات والاستعلاء والتعالم وقلة الحياء مع العلماء ومع طلبة العلم، فإن ذلك من أدواء هذا العصر، إن ذلك من أدواء هذا العصر. فقد تصدى الكثير إلى مسائل لا يحسنونها، وقد اقتحم البعض أبوابا لا يحسنون فتحها ولا التعامل معها، فنتج عن ذلك خلاف وهرج واختلاف وتوسع دائرة وبغض وحسد وتفرق وضياع، لا سيما إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فإنه من علامات الساعة. فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك، احذر من هذا المسلك، وارجع إلى العلماء الكبار فيما أشكل عليك. وإياك أن تحمل قول أخيك على خلاف مراده أو على هواك. البعض يتعسف في فهم الأقوال بحيث يلوي أعناق النصوص والأقوال على ما يريد، ففيه شبه من اليهود أحيانا لما قال لهم الله حنطة قالوا حنطة. فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك، بلغ ما عرفت بيقين وما أتقنته تماما، أما ما كان عندك فيه شك أو لم تتقنه فأدي الحق إلى نصابه، وأعطي الليث منيع غابر. وإياك والتذبذب المبكر، وإياك والتسرع في الأحكام على الآخرين، وإياك أن تتسرع بمجرد أن تجد خطأ على أخيك. البعض من الناس يتسرعون في الحكم على إخوانهم وهم أصحاب منهج واحد، فيلزمون بما لا يلزم، ويضعون النصوص في غير موضعها، ويستدلون بالنصوص على غير ما تدل عليه، ويحملون أقوال إخوانهم ما لا تحتمل. وعنده من التعالم والاستعلاء والغلظة في القول وما إلى ذلك ما لا يمكن تطوره، فإياكم وهذا المسلك. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأحذركم من لي أعناق أقوال العلماء وحملها عما لم يريدون الحمل عليه. يأتي أحدهم إلى عالم فاضل وشيخ جليل ثم يطرح مسألة علمية في ظاهرها ويقولون يا شيخ ما رأيك في من يقول كذا وكذا، والشيخ وفقه الله يجيب إجابة مسددة وجميلة وقوية وفي مكانها، ثم يأتي عبر بعض المواقع، عبر بعض زبالات الإنترنت، فيضع عنوانا لهذا الجواب ظلما وعدوانا: الشيخ سماحة الشيخ فلان يرد على فلان. وقد يكون من يزعم أنه يرد عليه عالما من العلماء أو طالب علم يسير على منهج العلماء، فهذا في غاية الخطورة أيضا، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه. والمواقع تمتلئ بمثل هذا الغثاء الكثير، فاحذروا منه، احذروا منه كل الحذر. كل المواقع التي تسلك هذا المسلك قاطعوها وابتعدوا عنها. كل المواقع التي لا هم لها إلا النشر للصغار، صغار العقول والخفافيش الذين شوهوا سمعة طلبة العلم وهم يغيرون مع هذا وهذا، على نحو المثل القائل، وهو مثل بدوي: فلان يعدو مع الذئب ويصيح مع الراعي. كثير من الناس يسلكون هذا المسلك، وتجده متقلبا لا قرار له، اليوم مع فلان وغدا مع فلان. وإياكم أن تعلقوا الأحكام أو أن تكون دعوتكم لا أن تكون متعلقة بالذوات، فإن هذا لون من ألوان الحزبية المقيتة التي نحذر منها وقد نقع فيها من حيث لا ندري. احذروا من ذلك واسلكوا مسلك السلف الصالح، سيروا على نهج مشايخنا في الدعوة إلى الله جل وعلا، من أمثال شيخنا ابن باز وشيخنا العثيمين وشيخنا الأمين وشيخنا الألباني رحمهم الله، شيخنا الشيخ حماد وشيخنا الشيخ عمر بن محمد فلاتة، شيخنا الشيخ محمد أمان، وغيرهم ممن انتقل إلى ربه نسأل الله أن يرحمه، وكذلك ما شيخنا المعاصرون سماحة شيخنا المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وسماحة شيخنا الشيخ صالح النحيدان، وسماحة شيخنا الشيخ عبد الله الغديان، ومعالي الشيخ صالح بن عبد الله آل الشيخ، وفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وفضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه، وفضيلة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وفضيلة شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي، وفضيلة الشيخ محمد شيخنا الشيخ النجمي رحمه الله، وغيرهم مما المذكر على سبيل الاختصار وبحسب ما سمح به الوقت. أما نحن الصغار أو بعضنا فإياكم أن تجعلوهم هم المرجع في ما تصدرون عنه، إلا من سلك مسلك هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم أو ذكرت بعضهم، من سلك مسلكهم نأخذ عنه، ومن حاد عن سبيلهم فلنبتعد عنه، ومن أراد الشهرة بما ينشر من الإلزامات والتتبع وتشويه سمعة إخوانه وما إلى ذلك فهذا أمر في غاية الخطورة، فابتعدوا عنه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.